السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات. وقد وقفت مع حضراتكم في اللقاء المنصرم في الجمع بين الصلاتين في السفر، وكذلك فيما يتعلق بأمر قصر الصلاة، وبينت بتوفيق الله عز وجل أن هناك من أهل العلم، بل جمهور العلماء، من قال أن القصر من 81 كيلو ونصف أو 83 كيلو مترا، أي تستطيع أن تقول 80 كيلو مترا على وجه التقريب. وبينت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر، ولا يخضع إلى مسافة معينة. كما بينت أن جمهور العلماء قالوا أن المرأة لو نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فعليها أن يتم الصلاة، ولا يفطر في رمضان، ولا يأخذ ببقية رخص السفر. كما بينت أن الأحناف قالوا له أن يقصر ما دام لم ينوي الإقامة أكثر من 15 يوما. كما ذكرت أن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما قال للإنسان أن يقصر وأن يأخذ برخص السفر ما لم ينوي الإقامة أكثر من 19 يوما. وبينت أن المقيم قد يقتدي بالمسافر، أي يأتم به، فإذا سلم المسافر قام وأتم، وقد يأتم المسافر بالمقيم فعليه أن يتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. دندنت في اللقاء المنصرم حول هذه المسائل الشرعية في قصر الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، ومن أين يقصر، ومتى يقصر، وكم يوما يقصر. هذا ما بينته في اللقاء المنصرم بحمد الله تبارك وتعالى. وفي هذا اللقاء تتمة للكلام نبين الجمع في المطر والجمع في المرض وصلاة المريض. فالسماء إذا كانت منهلة والأرض إذا كانت منبلة ويوجد وحلة أعزكم الله في التعبير، فمن الممكن أن يجمع الإمام صلاتي المغرب والعشاء، يجمع صلاتي العشاء والمغرب جمع تقديم. لماذا؟ لأن السماء منهلة والأرض منبلة، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا جمعا بدون قصر. وسبب هذا الجمع أن السماء منهلة والأرض منبلة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاء والمغرب جمع تقديم في المطر. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه على الجمع بين العصر والظهر جمع تقديم، إذا كانت السماء أيضا منهلة والأرض منبلة ويوجد وحلة، يوجد وحل، نعم، فحينئذ يجوز أن تجمع العصر مع الظهر، تصلي الظهر أربعا والعصر أربعة. إذن بارك الله فيك، يبقى رقم واحد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاء والمغرب في الحضر جمع تقديم بسبب أن السماء منهلة والأرض منبلة والمطر النازل يبلل الثياب، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العشاء والمغرب. طيب، كم صلى المغرب؟ ثلاثة. كم صلى العشاء صلى الله عليه وسلم؟ أربعة. فهو جمع بدون قصر، وذلك في الحضر أيها الأحبة في الله تعالى. طيب، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه على جواز الجمع بين العصر والظهر بسبب أن السماء منهلة والأرض منبلة والمطر النازل من السماء يبلل الثياب، والأمر فيه مشقة، فيه برد وهواء، يبقى مطر وبرد وهواء والمطر يبلل الثياب والسماء منهلة والأرض منبلة، فيجمع أيضا بين العصر والظهر جمعا بدون قصر وذلك في الحضر. هذه الثانية. طب والثالثة؟ إذا أتى المؤذن يؤذن للعصر وما زالت السماء منهلة والأرض منبلة، بدل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أقول إيه؟ ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، فيستغرب بعض الناس ويقولون أخرجتم علينا بدين جديد؟ كلا، فإن الدين هو الإسلام، قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى للجميع، قال الله تعالى فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو كامل متكامل شامل، يصلح الله به كل زمان وكل مكان. لا أقول يصلح لكل زمان وكل مكان، بل أقول إن هذا الدين يصلح الله به كل زمان وكل مكان. نعم، أي لا صلاح للبشرية إلا بالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والنفاق والبدعة والبراءة من أهله، من أهل ذلك. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ إذن يقول المؤذن في صلاة العصر وكذا في صلاة العشاء إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة، ألا صلوا في رحالكم. طيب، متى يصلي المرء السنة البعدية للظهر؟ بعدما يصلي الظهر والعصر لا بأس أن يصلي السنة البعدية للظهر. طيب إذا جمع العشاء مع المغرب متى يصلي سنة المغرب وسنة العشاء؟ يصلي بعدما صلى المغرب والعشاء، يصلي أولا سنة المغرب وثانيا سنة العشاء، ويؤخر الوتر إلى ما قبل الفجر إن كان واثقا أنه سيقوم بإذن الله تعالى ليصف قدميه بين يدي ربه تبارك وتعالى، خاصة في الثلث الأخير من الليل حيث يتنزل الرب جل وعلا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. نعم، فإذا انتهى من تهجده صلى الوتر، وإذا كان لا يثق أنه سيقوم فعليه أن يصلي الوتر قبل أن ينام. نعم، والسؤال: هل له أن يصلي الوتر بعدما صلى سنة العشاء؟ الجواب نعم، ولكن العشاء لم تؤذن بعد. أقول إذا كانت العشاء وهي الفريضة قدمت مع صلاة المغرب نظرا لأن السماء منهلة والأرض منبلة والمطر يبلل الثياب، أما يجدر بك أن تصلي الوتر إذا كنت لست واثقا أنك لن تقوم قبل الفجر؟ الجواب نعم، نعم تصلي الوتر، فإن الفريضة قدمت، فمن باب أولى السنة المؤكدة التي ليست بحتم لازم ولا بواجب ولا بفرض، التي هي صلاة الوتر. طيب هذه المسألة الثالثة. والمسألة الرابعة كما هي معلومة لديكم: إذا أنت صليت الوتر ونمت ثم وفقك الله جل وعلا بعونه فقمت قبل الفجر بنصف ساعة أو أكثر وأردت أن تصلي، فلك أن تصلي ما قدره الله لك أن تصلي، ولا توتر مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. وعلم مما ذكرت بتوفيق الله عز وجل أن العصر يجمع مع الظهر جمع تقديم، وكذا جمع تأخير الظهر مع العصر، والعشاء تجمع مع المغرب جمع تقديم، وكذا يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير إذا كان الإنسان في السفر ويقصر، ويكون الأمر دائرا بين جمع التقديم والتأخير. وقد بينت بتوفيق الله جل وعلا في اللقاء المنصرم أفضلهما الأرفق بك وبصحبتك التي معك. طيب ثم ماذا؟ كذلك أيضا إذا كان الإنسان مريضا، إذا كان الإنسان مريضا فعليه أن يصلي كل فرض في وقته، فإن شق عليه ذلك فمعلوم أن صلاة الفجر، أن صلاة الصبح لا تجمع مع فريضة أخرى، وأما العصر يجمع مع الظهر جمع تقديم، وقد يكون الظهر مع العصر جمع تأخير، والعشاء تجمع مع المغرب جمع تقديم، وقد يكون المغرب مع العشاء جمع تأخير. فإن شعرت بمشقة أن تصلي كل صلاة بمفردها في وقتها وأنت مريض ولا تقوى على ذلك، فلك أن تصلي جمعا العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. طيب فإن كنت في الحضر فالجمع بدون قصر، وإن كنت مثلا من المنصورة على سبيل المثال وأنت أجريت العملية الجراحية، عفاني الله وإياك، في القاهرة أو الأسكندرية، أو كنت من أسوان وأتيت مثلا إلى المنصورة لتجري العملية الجراحية فأنت على سفر، فلك أن تجمع وأن تقصر، فلك أن تجمع وأن تقصر، بارك الله فيك. يبقى المريض الأصل أن يصلي كل فرض في وقته في الحضر، فإن كان في الأمر مشقة ولا يقوى على ذلك فلا بأس أن يجمع بين كل صلاتين، أي بين العصر والظهر والعشاء والمغرب، جمعا بدون قصر في الحضر وجمعا بقصر في السفر. طيب وقد ذكر السادة الحنابلة أن المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير وقتي الحيض والنفاس تعد مريضة، ولها أن تجمع الصلاة إذا شعرت في ذلك بمشقة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يسر هذا الدين والحمد لله. طيب بارك الله فيك. ثم بالنسبة للمريض، الأصل أن يتوضأ كما هو معلوم لديك، فإذا تعذر عليه الوضوء ولم يتمكن من ذلك فماذا يفعل؟ عليه أن يتيمم، يكون معه طبقا من التراب، وهذا الطبق قد وضع في كيس من الأكياس أو زلط، فكل ما كان صعيدا وهو وجه الأرض فيجوز للإنسان أن يتيمم منه، إن كان حجرا أو زلطا أو رملا أو ترابا. فإذا تعذر عليه أن يتوضأ فله أن يتيمم. وقد بينت لحضراتكم قبل ذلك أن التيمم يحل محل الوضوء، وأنه ينوي ذلك بقلبه واحد، ويقول بلسانه اثنين بسم الله، وثلاثة يضرب الأرض ضربة واحدة هكذا، ثم يفعل هكذا، ثم ينفخ فيها هذا ثالثا، ورابعا يمسح وجهه، وخامسا يمسح كفيه، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى رقم واحد إيه؟ ينوي بقلبه، النية محلها القلب. طب اثنين يقول بسم الله. طب ثلاثة يضرب الأرض ضربة واحدة. طب أربعة يعمل كلا كفيه يخبطهم في بعض. طب خمسة ينفخ في كفيه هكذا. طب ستة يمسح وجهه. طب سبعة يمسح كفيه. انتهى الأمر. أين؟ وبارك الله فيك، يصلي كما بينت لك الأصل أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإن تعذر جمع بين الصلاتين. وأريد أن ألفت النظر أن المريض إذا كان يتبول ويتغوط أعزكم الله على نفسه دون أن يشعر، فعليه أن يستنجي بالماء، ولا حرج إذا تعذر عليه ذلك أن يستخدم المنديل، يستخدم المنديل الورقي، حتى ولو كان قادرا على استخدام الماء له أن يستخدم المنديل من الأمام ومن الخلف بعذر وبغير عذر، في وجود الماء وفي عدم وجود الماء، للسليم وللمريض. ماذا تقول؟ السليم له أن يستخدم المناديل الطبية الورقية في وجود الماء؟ الجواب نعم، وإن كان الماء أولى وأفضل وأحسن وأكمل وأطيب، ولكن إذا اقتصر على استعمال هذه المناديل، السؤال هل يجوز ذلك بدون عذر شرعي؟ الجواب نعم يجوز، والحمد لله على ذلك، لكن لا يكون أقل من ثلاثة مناديل. فقد يعني قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، نهانا ألا نستقبل القبلة عند الغائط والبول، ونهانا بأن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا بأن نستنجي باليمين، كذا قالوا قال سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا لك أن تستخدم المناديل الورقية الطبية من الأمام ومن الخلف، ولك أن تجعل سروالا أو لباسا خاصا بالصلاة أيها المريض، يا من تتغوط وتتبول بلا إرادة من نفسك، اجعل ثوبا بجوارك، أي نعم، وافرش على المكان الذي أنت فيه سجادة لتصلي عليها، حتى ولو كان تحت هذه السجادة آثارا للنجاسة، ما دام ذلك ليس مستطاعا إلا ذلك، فإن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا إن دل إخوان على شيء فإنما يدل على يسر هذا الدين. طيب بارك الله فيك، هذا المريض الأصل أن يصلي قائما، يبقى أنا تكلمت عليه دلوقتي، قلت رقم واحد إذا كان المريض يتبول ويتغوط ومن الممكن أن يستخدم المناديل الطبية الورقية من الأمام ومن الخلف. اثنين، يجوز للسليم وللمريض أن يستخدم المناديل الورقية الطبية. ثلاثة، عليه أن يجعل لباسا خاصا لصلاته ما دام يبول ويتغوط بلا إرادة منه. أربعة، عليه أن يفرش سجادة تكون سادة ليس فيها زركشة وألوانا وخطوط ومربعات حتى لا تشغله في صلاته، ليصلي عليها حتى ولو كان ذلك في المكان الذي وقع منه شيء من البلل منه في نجاسته إذا لم يكن ذلك مستطاعا غير هذا. طيب خمسة، إذا كان عاجزا عن الوضوء عليه أن يتيمم بالصفات التي بينتها آنفة. ستة، إذا كان عاجزا عن القيام أي عن الصلاة قائما وقوموا لله قانتين، القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم، أيوة، فإذا عجز عن القيام في صلاة الفريضة هيصلي إيه؟ يصلي وهو متكئ على عصاه، فإذا لم يتمكن يصلي وهو قائم وهو متكئ على جدار من الجدران، فإذا لم يتمكن من الصلاة على قيام ولا متكئ على عصاه ولا مركون على جدار أو عمود أو ما كان على شاكلة ذلك يعمل إيه؟ يصلي قاعدا. طب إذا لم يتمكن أن يصلي قاعدا يصلي على جنبه. طب افرض لم يتمكن أن يصلي على جنبه، يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه متوجهة إلى القبلة ويرفع رأسه بعض الشيء إلى القبلة. أيوة بارك الله فيك. ثم ماذا يفعل؟ يومئ عند ركوعه هكذا كما ترى مني على الشاشة، ولكن إيماءه في السجود يكون أشد من إيمائي في الركوع، فيكون هكذا كما ترى مني على الشاشة، يضع ذقنه على صدره، يعني هذه يضعها على صدره، فيكون إيماءه في السجود أشد من إيمائه في الركوع. فإذا لم يتمكن من الإيماء بالرأس فليكن ذلك بالعين. بعض الناس يقولون أنه يصلي بالسبابة، هكذا يركع هكذا يسجد، هذا كلام باطل، وإنما الأمر على النحو الذي ذكرت نفسي وإياك به. فانتبه رحمني الله وإياك، فإن بعض الطيبين من الموحدين يصلون أمر معلوم، فإذا ابتلوا بعملية جراحية أو بمرض أقعدهم في الفراش تركوا الصلاة، فإذا دخلت عليهم وقلت يا أخي تصلي أنت قائم ولا أنت قاعد، يا أخي تتوضأ ولا تتيمم، يا أخي تستنجي بالماء أم تستخدم المناديل الورقية الطبية، فيقول لك لا هذا ولا ذاك ولا تلك، أما ترى البرابيش الخراطيم المعلقة في جسدي، إنني تركت الصلاة إنني معذور، أقول لك لست معذورا يا أخي، ما دام عقلك موجود فأنت لست معذورا، بل عليك أن تصلي بالكيفية التي ذكرت نفسي وإياك بها. واعلم أيها الحبيب أنك إذا مت وأنت تارك الصلاة مت على خطر عظيم وعلى أمر جلل، فانتبه رحمني الله وإياك. إذن أنا أريد أن أقول كيف يصلي المريض. أولا يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائما ولو منحنيا أو معتمدا على جدار أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليها. ثانيا إن كان لا يستطيع القيام صلى جالسا، والأفضل أن يكون متربعا في موضع القيام والركوع. ثالثا فإن كان لا يستطيع الصلاة جالسا صلى على جنبه متوجها إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل. فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه، وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. رابعا فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة. فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت ولا إعادة عليه. خامسا يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع. سادسا فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار بعينيه فيغمض قليلا للركوع ويغمض تغميضا أكثر للسجود. نعم. وأما الإشارة بالأصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح، ولا نعلم له أصلا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال أهل العلم. سابعا فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه فيكبر ويقرأ وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود بقلبه، ولكل امرئ ما نوى. ثامنا يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر له الجمع يقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب، إما جمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء حسبما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. تاسعا إذا كان المريض مسافرا يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر والعصر والعشاء على ركعتين ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدة سفره أو قصرت، والله تعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة، أنا أرى أن مثل هذا الكلام الذي درسته الآن يجب أن يعاد مرة واثنين وعشرة وعشرين. ليس لأنني قلته، ولكن لحاجة الأمة الماسة إليه. فأنا أمرض وأنت تمرض، وفي حاجة أن تتعلم كيف يتطهر المريض وكيف يتيمم المريض أو السليم وكيف يصلي السليم أو المريض. وكنت بمدد الله وتوفيقه وحمده عبر هذه الشاشة بينت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وبالفعل تراها على الشاشة، بينا ذلك بتوفيق الله. واليوم بينت بمدد الله وتوفيقه كيف يتطهر المريض، كيف يتيمم المريض، كيف يصلي، كيف يتصرف المريض. وربما يا إخوان هذا المريض ينام في المستشفى أو في داره فيحتلم، وقد منع من استخدام الماء، أي منع من الاغتسال، فماذا يفعل؟ عليه أن يتيمم لرفع هذه الجنابة. أي نعم، تفضل هذا الاتصال. أختنا أم محمد من الإمارات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا ليه سؤال بس في الصلاة. إذا في واحدة كانت حامل وبعدين نزل عليها دم، فالدكتورة ما حددتش إن ده إجهاض، قالت هو الجنين لسه موجود واحتمال ينزل أو احتمال ما ينزلش.
كانت في أي شهر يا أختي؟
في تاني شهر، في أول الشهر التاني. فحكم الصلاة هنا إيه؟ تصلي أو ما تصليش، وخاصة إن الدم اللي نازل شبه دم الدورة بالظبط.
الذي أرى ما دام ليس إجهاضا، عليها أن تقوم بالاستنجاء وتتلجم وتتوضأ وتصلي. هذا فيما يظهر لي والله أعلم.
طب وبالنسبة للسنن برضو تصلي السنن عادي؟
نعم، تصلي الفريضة والسنن والحمد لله.
نعم. طيب شكرا شيخ،
حياكم الله. نعم، فبارك الله فيك. هذا فيما يتعلق بالجمع في السفر والمطر والمرض، وقد ذكرت أن القصر لا يكون إلا في السفر. تفضل أخونا أبو حمزة من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
حياك الله.
أحبك في الله يا أخي.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله لو سمعت عم الشيخ.
تفضل.
لو سمحت. عايزين بس نسأل عن موضوع الصلاة، الجمع في الصلوات في المطر وكده.
بينت آنفا أن السماء إذا كانت منهلة والأرض منبلة ويوجد برد وهواء، فلا حرج أن يجمع بين العصر والظهر والعشاء والمغرب جمع تقديم، جمعا بدون قصر، جمع بدون قصر. وقلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاء والمغرب، كما أشرت أن الإمام أحمد وأصحابه نصوا على الجمع بين العصر والظهر، ما دام الحال كما أشرنا، السماء منهلة والأرض منبلة ويوجد برد وهواء ووحلة ومشقة، والله أعلم. نعم، أم ميادة من الأسكندرية.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخنا.
وجزاك
الله يكرمك. أنا عندي سؤال. والدي الله يرحمه متوفي له بتاع 9 سنين 10 سنين، وقعد 3 سنين مريض فراش، وكان بيصلي ويقطع يعني ما كانش. فأنا لما بسمع دلوقتي، أنا التزمت ليه سنة ونص ملتزمة، بس فما بسمع الحاجات دي قلبي مشفق عليه، يعني مش عارفة أعمل إيه غير الدعاء. نفسي أعمل حاجة.
أكثري من الدعاء له والصدقة عنه، وكذلك العمرة والحج إذا كان لم يحج، وقد حججت أنت عن نفسك فتعتمرين عنه أو تحجين عنه إذا كنت قد حججت عن نفسك. نعم، على أن يكون معك محرم عند الذهاب، والله المستعان. أم فاطمة من الشرقية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شفت أن علي أيام كثيرة من رمضان، صمت أكثر من شهر ونص، رحت تعبت وبعد علي يعني 80 يوم.
صومي.
أطلع عليهم كفارة، بس أنا ما أعرفش حد أن أنا أطعمه، أنا ممكن أبعت فلوس يعني؟
يا أم فاطمة، صوم الاثنين والخميس بنية القضاء، صوم الأيام القمرية 13 و14 و15 بنية القضاء، فإن شق عليك يومين في الأسبوع فاجعليه يوما واحدا حتى يتمم الله عليك نعمة القضاء، وتقابلين ربك وأنت لست مديونة، فدين الله أحق بالقضاء.
يعني ما ينفعش الإطعام.
عليك القضاء، بارك الله فيك، وسيعينك الله ويمدك بمدد من عنده على قدر صدق نيتك وعزيمتك إن شاء الله. أم وليد من القاهرة.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يحييك.
الله يخليك. لو سمحت، بالنسبة لصلاة الوتر، لو فاتت الواحد يعني نام عليها وفاتته، هل وما صلهاش هل يحاسب عليها ولا ما يحاسبش عليها؟
الجواب صلاة الوتر
ليست
بحتم ولا لازم ولا واجب ولا فرض، إنما هي سنة مؤكدة. فأوصي نفسي وإياك والمشاهدين من الموحدين والموحدات أن يحافظوا عليها، هذا أولا. وثانيا، أما السؤال عنها فلن تسألين، ولكن من فرط في الآداب حرم السنة، ومن فرط في السنة حرم الفريضة، ومن فرط في الفريضة فاغسلي يديك منه وكبري عليه أربعة. وأما إذا فاتتك صلاة الوتر وقمت في الصباح فاقضيها شفعة، بمعنى إذا كنت تصلين واحدة فاشفعين بثانية، وإذا كنت توترين بثلاثة فصلي أربعة، وإن كنت توترين بخمس فصلي ستا، وهكذا يا أختاه. فتقضين استحبابا وليس وجوبا، والله أعلم. أخونا أحمد من الغربية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فبارك الله فيكم. كما بينا الجمع، الأخت زينب من القاهرة. هاتي يا زينب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
الله يحييك
شيخ. النهاردة أنا كنت في المستشفى وما صليتش ولا ظهر ولا عصر، وجاء المغرب.
كنت فين يا زينب؟
كنت في المستشفى.
لماذا لم تصلين يا أختها في المستشفى؟
ما فيش مصلى.
صلي في أي مكان؟
سيدات
بتوضي وصلي في أي مكان. على كل حال، أولا كان ينبغي عليك أن تتوضئين وتصلي في ركن من أركان المستشفى. ثانيا، غفر الله لي ولك وللسامعين. ثالثا، اقضي الآن الظهر والعصر وصلي المغرب، واعقد النية ألا تعود يا أختاه إلى هذا الفعل القبيح مرة أخرى، ألا وهو ترك الصلاة في وقتها حتى يخرج الوقت. فإن الله تعالى قال في كتابه العظيم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. واعلم يا أختاه أن الإمام ابن حزم رحمه الله قال في المحلى أن للصلاة وقت في بدايته ووقت في نهايته، فإذا خرج الفرض عن وقته فلا يقضى إذا تعمد الإنسان إخراج الفرض عن وقته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. على كل حال، جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك وشافعي بن حنبل يقولون بقضاء هذه الفرائض التي فاتتك. وأرجو منك يا أختاه ألا تكرري هذا مرة أخرى حتى تلقي الله على الوجه الذي يرتضيه منا ومنك، والله المستعان. نعم، أخونا أحمد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه.
يا شيخ لو سمحت، عندي سؤال بالنسبة للسفر من مصر من ليبيا لحد مصر. في جمع الفروض ديت، من مصر واحد ما بيصليش الوتر. ما بنصليش الوتر في جمع الفروض بنصلي.
يعلم رحمني الله وإياك أن السنن الراتبة القبلية والبعدية لا تصلى في السفر، ولكن سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر كان سيد المسافرين وإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر في سفره وحضره. فاقتدي بحبيب قلبك وخليل ربك سيد المصلين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، أم محمد من الجيزة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للسفر يا فضيلة الشيخ لبعض المحافظات، بيبقى مثلا أصلي المغرب أو العصر وبس، وسيلة المواصلات اللي أنا بستخدمها بتبقى ما بتاخدش أقصى حاجة بتبقى ساعة ونص ساعتين. هل في الحالة دي مثلا لو أنا صليت المغرب اصلي العشاء اول دور وبصلي العصر، دي حالة. بالرغم ان في اقصى الحالات ما بزيدش ابدا المواصلات عن ساعة ونص، او وسيلة المواصلات في اي مكان في المحافظة عن نص ساعة بالطيارة.
يعني انت دلوقتي يا اختي مسافرة من الجيزة لفين؟
انا مثلا في اسكندرية.
انت من الجيزة لاسكندرية؟
اه.
طب لك ان تجمعي في... لك ان تصلي في الاسكندرية قصرا، لان من... انت من الجيزة وراح اسكندرية، هذه مسافة قصر. من الجيزة لاسكندرية اكثر من 200 كيلو، فلك ان تصلي قصرا الظهر والعصر والعشاء ثنتين، ولك ان تجمعين وانت في الطريق اثناء الذهاب والاياب. واما وانت اذا كنت تستمكثين في الاسكندرية 3 ايام فلا تجمع الصلاة، وإن جمعتي فهذا مباح لك وإن كنت خالفت الأولى، والحمد لله على ذلك. نعم. أختنا رباب من تونس.
أنا يا فضيلة الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تزوجت عندي 6 أشهر.
إيه؟
ولكن لم يحضر في كتب كتابي أبي. حضر ولي أمري هو أخي يعني. أبي
هل وكل أبوك أخاك؟
في البداية لا، ثم وافق أبي.
خلاص، ما دام أبوك
أبي
على كل حال قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل. ولا يجوز الأخ أن يكون وليا في وجود الأب، بل ولاية الأب هي المقدمة في الدرجة الأولى. أما وأن الأخ كان موجودا وتم العقد وأقر الأب ما فعله الأخ فالحمد لله على ذلك، وعقدك صحيح ولا شيء عليك، ونحمد الله على ذلك. نعم. المهندس عبد الفتاح من حلوان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
يا شيخ أنا لي سؤال، أنا في غير سفر مثلا.
نعم.
وأنت تعرف صعوبة المواصلات داخل القاهرة.
نعم.
فأحيانا كثيرا أركب المواصلات في أي مثلا قبل صلاة المغرب. واخد بال حضرتك؟ وبعدين المواصلات لصعوبتها في القاهرة يفوت علي المغرب ومنزلش منها إلا بعد العشاء. إذا أنا نزلت منها عشان أصلي المغرب هيبقى فيه مشقة، فإيه الحكم في الوقت ده؟ هل يجوز لي
الجواب
مع المغرب والعشاء وأنا في غير سفر؟
الجواب بحول الملك الوهاب، إذا كان ركوبك الحافلة التي تسمى بالأتوبيس قبيل المغرب فأنا أحرضك وأحرض من كان على شاكلة حضرتكم ألا يركب إلا بعدما يصلي المغرب في المحطة أو الموقف. أما إذا كنت قد ركبت قبل المغرب بنصف ساعة فلا يتسنى لك أن تنتظر هذه المدة فتركب، وإن أذنت العشاء وأنت ما زلت في المواصلات فأنت معذور، ولك أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير جمعا بدون قصر، والله أعلم في ذلك. وإن تسنى لك أن تصلي المغرب في الحافلة فافعل، وإن لم يتسنى فيكون ذلك عند نزولك من الحافلة، صلي المغرب والعشاء جمع تأخير والله أعلم. نعم. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت فضيلة الشيخ ممكن أعرف يعني لو أنا متوضية وكلت أو مثلا شربت عصير أو لبن لازم أتوضى قبل، لازم أتمضمض قبل الصلاة؟
يستحبين لك المضمضة.
نعم.
يستحب لك المضمضة.
يستحب لك لو صليت مفيش
صلاتك صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان
لو في فضلات
والواجبات
أكل يعني لو في فضلات أكل بقي أو مكان لبن
ولو ولكنك خالفت الأولى غفر الله لي ولك.
طب جزاكم الله كل
وجزاك. نعم. طيب إذا بارك الله فيكم، قلت أن الجمع يكون في السفر إذا جد بالإنسان السير، ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا وصل المرء المكان الذي يريد الذهاب إليه فالأفضل له ألا يجمع، وإن جمع فهو أمر مباح له وقد خالف الأولى. ثالثا، الجمع يكون إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة ويوجد برد وهواء، وكذا إذا كان يوجد في الأرض وحلة أي طين، فحينئذ لنا أن نجمع بين العصر والظهر والعشاء والمغرب جمع بلا قصر. ورابعا، الأصل في المريض أن يصلي كل فرض في وقته، فإن وجد أن في ذلك مشقة للمرض الذي ألم به فيصلي الفجر في وقته لأنه لا يجمع مع فريضة أخرى، وله أن يضم العصر مع الظهر جمع تقديم، وله أن يؤخر الظهر إلى العصر جمع تأخير، وله أن يقدم العشاء مع المغرب جمع تقديم، وله أن يؤخر المغرب مع العشاء جمع تأخير جمعا بدون قصر. وخامسا، إذا كان المريض مسافرا من مكان إلى مكان آخر ليعالج فيه أو يجري فيه العملية الجراحية فله الجمع والقصر، فله الجمع والقصر. نعم. وسادسا، إذا كان لا يتسنى له استخدام الماء في الاستنجاء فله أن يستخدم المناديل الورقية الطبية. وسادسا، إذا كان لا يتمكن من الوضوء فله أن يتيمم. وسابعا، إذا احتلم وهو نائم وقد منع من الاغتسال فعليه أن يتيمم لرفع الجنابة. وثامنا، إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا، وإذا لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن، وإذا لم يستطع أن يصلي على جنب الأيمن صلى مستلقيا على ظهره. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يسر هذا الدين، فنسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يقبضنا إليه ونحن راكعين أو ساجدين أو حول الكعبة طائفين أو بين الصفا والمروة ساعين أو على عرفات واقفين أو ونحن نرمي الجمار في منى آمين. هذا والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد في الدين والدنيا والآخرة، وشكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبادنا.